الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنحاول قدر الإمكان أن نمر على الأبواب الباقية للكتاب ولو على سبيل الاختصار والإيجاز. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن السعي في الفتنة. كما ذكرت وأشرت، لا ينبغي للعاقل فضلا عن المسلم عن أن يكون وقودا في الفتنة، فإن من يكون ساعيا في الفتنة وقودا فيها يكون من الذين وقعوا في الفتنة، ولهذا ينبغي الإنسان يحذر من السعي في الفتنة. والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث التي جاءت يبين أهمية ترك الفتنة والسعي فيها، وأن الناس في السعي في الفتنة على درجة. قال رحمه الله لأبي داود عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. مر ذكر هذا. قال: القاعد فيها خير من القائم. إذا الناس في الفتنة على درجات، منهم من يكون قاعدا ومنهم من يكون قائما، والقائم فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. الأحلاس جمع حلس، وقد مر ذكر أمس، وهو قطعة الشيء المروي في البيت الذي خلق وأصبح قديم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن الذي يقعد بالفتنة خير ممن يقوم ويرفع رأسه ويشمئز إليها، وأن الذي يقوم هو خير ممن يسعى فيها. قال: ولابن ماجه عن ابي برده قال: دخلت على محمد بن مسلمه فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انها ستكون فتنه وفرقه واختلاف. الواو هذه واو الجمع عند بعض العلماء تفيد الاقتران، اي بمعنى ان الفتن ملازمه للفرقه والاختلاف، حيثما وجدت الفرقه وجدت ايش؟ الفتنه، وحيثما وجدت الفتنه وجدت الفرقة والاختلاف، وهذا واقع اليوم. قال: فإذا كان ذلك فأتي بسيفك أحدا. أحد يعني الجبل المعروف في المدينة، فاضربه حتى ينقطع. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي إلى أحد ليضرب به سيفه، لأن حجارته قوية فتثني السيف مباشرة. قال: فاضربه حتى ينقطع، ينقطع يعني يذهب حدها وسيفها وقطعها، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو ميتة قاطعة. هذه المسألة عظيمة. يقول محمد بن مسلم رضي الله عنه هو من صغار الصحابة الذين أدركوا هذه الفتنة: فقد وقعت وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يشارك محمد بن مسلم مع سعد بن وقاص مع بقية الصحابة في الفتنة التي وقع بينها الصحابة. قال: وله عن عائشة بنت أهبان قالت: لما جاء علي بن أبي طالب هارون البصرة دخل على أبي فقال: يا أبا مسلم، ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال: بلى. قالت: فدعا بجارية له فقال: يا جارية، يا جارية، أخرجي سيفي. قالت: فأخرجته فسل منه قدر شبر. سل يعني طلع السيف من داخل الغمد، فإذا هو خشب، سيف من خشب. فقال يعني أهبان رضي الله تعالى عنه: إن خليلي وابن عمك، إن خليلي وابن عمك. فصلى الله عليه وسلم عهد إليه: إذا كانت فتنة بين المسلمين قال: فاتخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك. قال: لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. وهذا حديث صحيح، وهذا فيه إشارة أن الإنسان لا ينبغي أن يشارك في سلاح في الفتنة. قال: ولأبي داود عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي ساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم. يعني الإنسان اللي كان يرمي، يعني يرمي، فعليه أن يكسر القسي، السهام الذي جهزه، ويقطع أوتار السهم حتى لا يستطيع أن يضرب السهم. قال: واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابن آدم. يعني خير ابن آدم هو الذي قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ما يكون مثل الناس اليوم يقول ما دام الرجال بيقتلني بقتله، اللي يطلق عليه يطلق عليه، لا. قال وله عن سعد: قلت يا رسول الله إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت خير ابن آدم. وتلا هذه الآية: لئن بسطت، إلى آخرها. قد تقول أحدكم يعني كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل دون ديني فهو شهيد، من قاتل دون مالي فهو شهيد، من قاتل دون عرضي فهو شهيد، من قاتل دون نفسي فهو شهيد، كيف الآن يأمر بأن لا نقاتل؟ ليس هناك تعارض بين أخبار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إنما الحديث الأخرى: من قاتل دون دمي دون عرضي دون مالي فهو شهيد، يعني إذا لم تكن فتنة. إنسان جالس في بيته مثل الآن في الكويت، وجاء إنسان دخل عليك اللص، دخل عليك قاطع الطريق، فأردت أن تدفعه بما تقدر، فهذا المقصود بالحديث. وأما كن كخير ابن آدم، يعني إذا وقعت الفتنة فلا يعرف، لا يوجد حاكم ولا يوجد ولي الأمر، حينئذ يكون الإنسان خير ابن آدم. قال ونفع ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي فيغربل الناس فيه غربلة. الله أكبر، يعني يصبح مثل الغربال. تعرفنا الغربال؟ الغربال هو الوعاء الذي يخلخل فيه نخالة أو الطحين، فالطحين الصافي ينزل في الأسفل ويبقى النخالة فوق. قال: فيغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم. مرجت يعني اضطربت ذهبت، واختلفوا فكانوا هكذا وهكذا، وشبك بين أصابعه صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك الزمان؟ قال: تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. وصية جامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان إذا جاءته فتنة ينظر ما الذي كان يعرفه يتمسك به، وما الذي كان ينكره فيدعه. بعض الناس اليوم سواء كانوا رجالا أو نساء، إذا جاءتهم الفتنة يتركون ما يعرفون وينكرون ما كانوا يعرفون، وهذا من العجائب. الأصل أن الإنسان عنده أصول يمشي عليها. عندك أصل أن عندك مشايخ وطلبة علم وولاة أمر، هذا هو الواجب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم، يعني أهلك جماعتك اللي يجيك البيت يستمع لكلامك، وتدعون أمر عامتكم. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه في الحديث، قال: إن من الفتنة حق الفتنة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. هذه ترى من علامات الفتنة، أن الإنسان يتقلب، المعروف الذي كان عنده معروفا يصبح منكرا، والمنكر الذي كان عنده منكرا يصبح معروف. إذن هذا صاحب فتنة وقد وقع في الفتنة، مثل الناس كانوا يعيبون على الديمقراطية ثم أصبحوا ينادون بالديمقراطية، أصبح هو الذي يقول إلا الدستور. مثل الناس كانوا يعيبون التحزبات وأصبح الآن هو يدعو إلى التحزبات. ناس كانوا يعيبون على المظاهرات وأصبح هو الآن يدعو إلى المظاهرات عياذا بالله. وناس كانوا يعرفون المشايخ والعلماء الثقات الذين يؤخذ عنهم العلم، لفتنة جاءت وإذا به يتغير. قال: وللنسائي من حديث ابن عمرو نحوه، وقال: فقلت: كيف أصنع؟ قال: نتأملنا الآن هذه الإرشادة. إلزم بيتك، واحد، هذا لزوم البيت. وأملك عليك لسانك، أو بهمزة وصل واملك عليك لسانك. أملك يعني أدخل الملكة على لسانك، يعني الجم هو باللجام. واملك عليك لسانك يعني امسك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمرا عاما. وأوله: إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وهكذا وشبك بين أصابعك، فقمت إليه فقلت. فأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور، ما هي؟ لزوم البيت، هذا واحد، ثم مسك اللسان وعدم المشاركة القولية، هذا اثنين، ثم الأمر الثالث علمي خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمرا. قال وللترمذي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكم في زمان من ترك منكم فيه عشر ما امر به هلك، وياتي على الناس زمان من عمل منهم بعشر ما امر به نجا. هذا دليل ان زمن الفتنه كلما قل مشاركه العبد في الفتنه كلما كان النجاه خيرا له او قريبا منه. ولابن ماجه عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنتقون كما ينتقى التمر من اغفاله. الأغفال جمع غف، المقصود به يعني الأماكن التي تجمع فيها التمر. ولا يذهبن خياركم ولا يقطعن شعاركم فموتوا إن استطعتم، يعني على خير ما أنتم عليه. وللبخاري عن مرداس الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر. وفي بعض النسخ: حثالة كحثالة الشعير والتمر لا يباليهم الله بالة. وفي رواية: يعبأ الله بهم. لا يباليهم الله بالة، لا يبالي الله بهم، لا يهتم بأمرهم إيش ويحصل لهم. إذا الإنسان كل ما كان بعيد عن الفتنة لا يشارك لا قولا ولا صورة ولا علما ولا عملا. قال: باب التهرب في الفتنة. ولو عن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك ان يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا الباب يفيد ان الانسان يهرب من الفتنه. اذا كانت الفتنه في الشام يهرب الى مصر، اذا كانت الفتنه في مصر يهرب الى الجزيره، واذا كانت الفتنه لا سمح الله وقعت في الجزيره يهرب الى اليمن، وهكذا اذا كانت في اليمن يهرب الى الشام. المهم انه يهرب. ولمسلم عن ابي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انها ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي اليها، الا اذا نزلت او وقعت. فمن كان له ابل فليلحق بابله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له ارض فليلحق بارضه. فقال رجل: يا رسول الله، ارايت من لم يكن له ابل ولا غنم ولا ارض؟ قال: يعمد الى، يعني مثل حالات بعض الناس اهل المدن، وين يروحون؟ قال: يعمد إلى سيفه. طبعا احنا اليوم ما عندنا سيوف، في بعض الناس عندهم منازل، عندهم أشياء، فيأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد إلى سيفه فيدق عليه بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم البلغت، اللهم البلغت، اللهم البلغت. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي، يعني غصب علي أخذوا لي ودوني، مثل بعض الناس اليوم تأتي بعض الأحزاب ويأخذون غصبا عليه للقتال. إني أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، يا صرت مع فلان، يا صرت مع فلنتان، يا صرت مع جماعة كذا، يا صرت مع حزب كذا، أو إحدى الفئتين، فيضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني. قال: يبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب الله. الحديث فيه من الفوائد أن من أخرج غصبا عنه فإنه لا ينبغي له أن يشارك، فإن قتل فإنه يكون أجر له أجر الجنة وقاتله يبوء بالنار. قال: باب النهي عن تعاطي السيف المسلول. أورد المصنف في هذا الباب حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند الإمام أحمد على قوم يتعاطون سيفا مسلولا، يعني ماخذين سيف ومطلعينه من غمده، وكل واحد يوريه الثاني يقول: طالع شوفه ايش حالات السيف هذا، زين السيف هذا، حاد السيف هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعلها. يا الله، الواحد منا الحين لما يشوفه يقول ايش يعني ايش الجرم اللي سووه بس علشان انهم تعاطوا السيف خارجا عن غمده. ها، مثل الحين واحد يمسك السيف يطلع من غمده المشوف طالع، يستحق اللعن. هذه كبيره من كبائر الذنوب ان واحد يطالع السيف ويعطيه الثاني وهو في مسلول. قال: اوليس قد نهيت عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: اذا سل احدكم سيفه فنظر اليه فاراد ان يناوله اخاه فليغمده ثم يناوله اياه، يحطه في الغطاء ثم يعطيه اياه، وهكذا الخنجر، وهكذا السكين. قال العلماء: لا يعطي إنسان ما السكين ويمسك بطرفه الذي يمسك به، وإنما يمسك بطرفه المسنون ويعطيه للآخر من طرفه غير المسنون. إذا كان مجرد تعاطي السيف مسلولا يستحق الإنسان عليه اللعنة، فبالله عليكم فما عقوبة من يخرج السيف ويقتل به المسلم أو يشير به المسلم؟ لا ريب أن هذا أعظم وأعظم. أورد المصنف أحاديث في باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، والمقصود بغربة الإسلام في البدء يعني أنه بدأ شيئا فشيئا ما كان يعرفه الناس بل ينكرونه، ثم يعود الأمر كذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فقال: فطوبى للغرباء. طوبى اسم للجنة، وقيل طوبى بمعنى الدعاء أي طيب حاله. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الغرباء فقال: النزاع من القبائل. النزاع يعني أفراد من القبائل، يعني يكادون يقولون قلة. ثم قال لما قيل من هم يا رسول الله قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وقرئ هذا الحديث على قراءتين، الأولى الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون يعني يصلحون الأحوال فيكونون مصلحين، وقرئ الذين يصلحون إذا فسد الناس. ولأحمد في حديث سعد بن مالك: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. قال ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، قلنا ومن؟ قال: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي الزهد: إن أحب شيء الله الغرباء، قال: الفرارون بدينهم يبعثهم الله، ما عيسى بن مريم عليه السلام. ولأحمد قال: طوبى للغرباء، قيل: يا رسول من الغرباء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس، يزيدون في العلم والعمل إذا نقص الناس في العلم والعمل، الناس ينشغلون بالفتن وينشغلون بالعلم والعمل. وقال الترمذي: قال طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، يعني يحيون السنة. الله أكبر. قال الأوزاعي في معنى الحديث: أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. وقد أدركت وأنا صغير السن عالما من علماء أهل السنة، كان الناس من غربة السنة يشيرون إليه يقولون له: هذا الشيخ المجنون، يشيرون إليه يقولون له: هذا الشيخ المجنون. قال وفي المسند عن عبادة أنه قال لرجل من أصحابه: يوشك أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فأعاده وأبداه، فأحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله: لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار ألا. يعني نسأل الله السلامة والعافية، تجد إنسان يقرأ القرآن ويدعو للسنة وفجأة ينقلب، نسأل الله السلامة، هذا من الغربة. قال: باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر. وللبخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنسا تشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا والله مشاهد، كان الناس في الصومال يشتكون من سياد بري الشيوعي، ثم لما ذهب الشيوعي الملحد أتى بالحال الذي الناس فيه الآن شر منه. وكان الناس يشتكون في مصر من حسني مبارك، وانظروا الآن كيف أصبح الحال. وكان الناس يشتكون من بشار النصيري النصيري العلوي الكافر، والآن أصبح الأمر أشد عليهم. كان الناس يشتكون من صدام، وانظروا الحال الآن كيف أصبح في العراق. هكذا إذا الناس فزعوا إلى سيوفهم فإن الذي يكون بعده شر عليهم. وجاء هذا من حديث ابن مسعود في صحيح قال: والذي نفسي بيده لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أقصر من عام، ولكن يذهب علماؤكم ويبقى شراركم، أو كما قال. ولمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. لاحظنا في هذا الحديث قال: وينقص العمل، نقصان العمل هو المؤثر في الفتن، الناس يزدادون علما ولكن يقلون عملا، لا قيام ليل، لا صلاة، لا عبادات، لا طاعات، لا صوم، لا ذكر، ويلقى الشح البخل، وتظهر الفتن، اعتصامات وظاهرات، تجمعات، تحزبات، يرسلون الناس إلى أماكن الفتن، يرسلون أبناء الناس إلى أماكن الفتن وهم جالسون في بيوتهم وأولادهم جالسون ويدرسون في جامعات الغرب والشرق. قالوا يا رسول الله ما هو يعني الهرج؟ قال القتل. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الهرج بالقتل القتل، وقد مر معنا في حديث الأحلاس قال وما الأحلاس؟ قال هرج هرج ومرج، أو هرج ومرج يعني قتل القتل. باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه، يعني هذا الباب أورده الإمام رحمه الله ليبين أنه وين وقعت الفتنة فإنه لا ينبغي للمهاجر أن يرجع إلى بلده الذي هاجر له. وله عن سلمة وقد قال له الحجاج أرددت على عقبيك؟ سلمة هو ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه ولم يشارك في الفتن وذهب إلى البادية فتبدى، فإيش صار؟ تبدى يعني صار من أهل البادية. فقال له الحجاج أرددت على عقبيك؟ يعني شلون أنت هاجرت وجيت إلى المدينة والآن مرة أخرى ترجع إلى البادية؟ فقال سلمة رضي الله عنه لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في البدوي، يعني في حال فتنة، يعني في حال إيه؟ كما مر معنا في الأحاديث من كان له إبل فليلحق بإبله، من كان له غنم فليلحق بغنمه. الأصل إذن أنه ينهى أن الإنسان بعدما يصير حضريا أن يرجع إلى البداوة، ولكن إذا وجدت الفتن فليرجع إلى البداوة، أو خشي على نفسه من الحضارة ونظارتها وفتنها فليرجع إلى البداوة. باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، والبخاري يعني نحن في قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل، يعني يقصد علي، يقصد علي بن أبي طالب، فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد يا أحنف؟ فقلت أريد نصرة ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليا، فقال لي يا أحنف ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الله أكبر، أمر خطير. فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ يعني القاتل عرفنا ليش في النار لأن قتل مسلم، طيب المقتول ليش في النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه أراد قتل صاحبه، إنه أراد إيش؟ قتل صاحبه. في الحديث الآخر والذي نفسي بيدي لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج، القاتل والمقتول في النار. هنا يرد سؤال، لماذا يكون المقتول في النار وهو إنما أراد القتل ولم يعمل؟ ومعلوم أن الله لا يؤخذ العباد بالنية، والجواب أن المقتول ليس عنده نية فحسب بل عنده نية وعمل، بدليل أنه أخذ سيفه وأخرجه من غمده وجاء إلى مكان القتال وبدأ يقاتل ولكنه لم يظفر، فلذلك هو يعتبر فاعلا. قال باب هلاك الأمة بعضهم ببعض. الله أكبر، هذا الباب ورد المصنف لبيان أن هذه الأمة ستقتتل فيما بينها ويقتل بعضها بعضا. ولمسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوى يعني جمع، جمع لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فعلا أمة الإسلام وصلت شرقا إلى المشرق، إلى نهاية المشرق بلاد إندونيسيا وماليزيا، وإلى نهاية المغرب بلاد المغرب وموريتانيا. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها وحيا. قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر هذا ملك الروم، والأبيض هذا ملك كسرى، ملك المجوس، لأن ملك الروم كان ضربهم الدينار، والأبيض ملك المجوس كان دنانيرهم الدراهم الفضة. قال ابن ماجه يعني الذهب والفضة. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، سنة عامة يعني مجاعة عامة، يعني الأمة الإسلامية لا تصاب بمجاعة عامة من أولها إلى آخرها. هذه نعمة من الله جل وعلا لهذه الأمة. هذا الدعاء الأول. طيب الدعاء الثاني، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. هذا الدعاء الثاني، أن الله لن يسلط علينا عدوا كافرا يستبيح بيضتنا. وبيضة الإسلام أصله وأساسه، وأصل الإسلام وأساسه هم أهل الجزيرة. ولذلك لو نتأمل في التاريخ مثلا الصليبيين لما قدموا استولوا على بلاد الشام ولم يتجرؤوا ليتقدموا إلى مكة والمدينة، مع أن الأمة كانت في عجز وضعف. مثلا الترك والتتار هولاك وخان وجنكيز خان لما جاءوا من بلاد تتارستان ومن بلاد التركمان وجاءوا من بلاد ما وراء النهرين واجتاحوا العالم الإسلامي حتى الخلافة بغداد، يعني الله صرفهم عن أصل العرب، عن أصل الإسلام العرب الجزيرة العربية، فتوجهوا إلى الشام ثم إلى مصر. إذن هذا المقصود، المقصود أن الله جل وعلا لم يمكن العدو الكافر الخارجي حتى يهلك المسلمين جميعا فيذهب أصلهم وبيضتهم، بيضة الشيء أصله وبيضة الشيء رأسه. قال وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، الحمد لله، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة أن أمة الإسلام لن تزول أبدا إلى قيام الساعة، وعد الله عز وجل، ولو تكالبت عليهم الأمم. قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، يعني كل أهل الأقطار ما يسمى اليوم بعصبة الأمم لو اجتمعت على أهل الإسلام ما يستطيعون أن يهلكوا المسلمين جميعا. يمكن يهلكون جهات معينة مثل ما فعلوا، ضربوا بلدان معينة ودخلوا بلدان معينة وقتلوا بلدان معينة، لكن أن يستبيحوا بيضة المسلمين فلا يستطيعوا، حتى يكون بعضهم يهلك بعض. هي هذه الدعوة الثالثة اللي الله ما استجاب للرسول، فالرسول قال اللهم لا تجعل بأسا بينهم، قال صلى الله عليه وسلم فمنعني، هذه الدعوة ما استجيبت. لذلك قال الله عز وجل حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسري بعضهم بعضا، يعني الخوارج تكفر الروافض والروافض تكفر الخوارج، وكلهم يكفرون على السنة، يكفرون المرجئة، يكفرون القدرية، فيحصل القتل والقتال بين المسلمين. بينما أهل السنة هم أهل رحمة وعدل فلا يكفرون أهل البدع، وفي نفس الوقت أهل البدع يعيشون تحت مظلة أهل السنة بأمن وسلام مع النصح والتوجيه والإرشاد، وأما أهل البدع إذا تولوا فإنهم لا يرون إلا وحدتهم فقط، ويريدون إبادة من سواهم عن بكرة أبي. قال زاد أبو داود وإنما خاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وضع الأئمة المضلين يشمل الحكام ويشمل العلماء الضلالة، يشمل حكام الجور والظلم والبدع، ويشمل علماء البدعة وعلماء الضلالة وعلماء الفسق وعلماء الظلم. قال وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي الحديث وقد مر ذكره، وفيه وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. تزال طائفة من أمتي على الحق، اكتبوا، هي أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، وعلامتها أنها تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والصحابة كانوا يوقرون العلماء، إذا علامة هذه الطائفة أنها توقر العلماء ولا ترى الخروج على الحكام والأمراء، فهذه أعظم ميزتين لهم، أعظم ميزتين لهذه الفرقة والطائفة أنها تعظم العلماء وتجلهم، وأنها لا ترى الخروج على ولاة الأمر. وبعض الخوارج اليوم يستدلون بهذا الحديث أن المقصود به الذين يقاتلون، لأن في بعض روايات الحديث ولا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق كما في البخاري. طيب كلمة تقاتل ما هو معنى أنها 24 ساعة تقتل وتقاتل، مثل ما نقول هذه الطائفة من صفاتها أنها تصلي، هل معناها أنها 24 ساعة تصلي؟ لما نقول هذه الطائفة من صفاتها أنها تقوم بالصيام هو معناها أنها 24 ساعة صائمة؟ إذا تقاتل على الحق يعني أنها إذا وقع القتال فإنهم يقاتلون على الحق. قال ولمسلم، هذا مثل الحديث الأول الذي مر، هو حديث ثوبان وفيه بيان، قال دعوت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة يعني المجاعة فأعطانيها، وسألت أن لا يهلك أمتي بالفرق فأعطانيها، وسألت أن لا يجعل بأسا بينهم فمنعنيها. هنا تفسير القرأ يعني خوف يلحق الأمة بالكامل من عدو خارجي. قال الإمام رحمه الله: باب كف اللسان في الفتنة. نسأل الله جل وعلا كما وهب لنا اللسان أن يعصم لساننا وألسنتنا من الخوض في الفتنة. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يكون في موطن ليس فيه الفتنة، مثل هو في الكويت السعودية، لكن بلسانه يشارك في الفتنة الواقعة في اليمن أو الواقعة في الصومال أو الواقعة في أفغانستان أو الواقعة في الشام أو الواقعة في مصر أو في ليبيا، بلسانه يشارك، نسأل الله السلامة والعافية، أو بماله أو بقلمه وبنانه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا عظيم، ينبغي الإنسان يحذر. لو أن إنسانا ما، سأضرب لكم مثال واحد، مثل بعض الناس اليوم لا سيما أهل القبائل، تجد أن بعض الناس اليوم من أبناء القبائل من إخواننا من دون أن يشعر لما يذكرون له أحد أجداده وأنه كان رجل يذهب ويغير على القبيلة الفلانية ويقتل وشجاع ويسلم ويفتخر بهذا، افتخاره هذا يعني أنه شارك، مع أن بينه وبين جده يمكن أكثر من 60 سنة ولا 80-90 سنة. عظيم، ينبغي الإنسان يحذر من اللسان. يمكن الإنسان اليوم أن يعتبر مشاركا في الفتنة التي حصلت بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، كيف؟ بلسانه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: المسلم من سلم إيش؟ المسلمون من لسانه. وإيش يقول الحافظ ابن رجب؟ فلما قدم اللسان؟ قال: لأنه أول مبدأ، ولأنه أعظم شرا، ولأنه أعم وقوعا. يمكن واحد بلسانه يؤذي الأمة كلها من أوله إلى آخره، لكن بيده ما يستطيع أن يؤذي الأمة كلها. لذلك ينبغي كف اللسان، كف اللسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار لحديث كثير أورد المصنف، منها حديث: ستكون فتنة تستنظف العرب. الله المستعان. وضبطت تستنطف العرب، يعني تقتلهم قتلا عجيبا. هذه فتنة قامت كأنها لقتل العرب، مثل ما نرى اليوم، مثل ما نرى اليوم في بلاد العراق والشام، يقتلون العرب تحت مسميات مختلفة. فالرافضي يقتل السني العربي تحت مسمى أي كان، والخارجي يقتل السني العربي تحت مسمى أي كان، وهكذا البعثي يقتل، وهكذا وهكذا وهكذا. قال: قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقف السيف. والله هذا أمر عظيم. وأورد حديث: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء اللسان فيها كوقع السيف. وأورد حديث: إياكم الفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة، ولكن حديث الذي ذكرت لكم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا واضح. وهذه الأحاديث الضعيفة أوردها الإمام مع علمه بضعفها للدلالة أن هذه الأحاديث تشهد لها أصول الإسلام. قال: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. يعني هذه من الكلمات التي توبق تفتن الناس. وأورد رحمه الله حديث أبي ذر في حديث النهي عن السعي في الفتنة، قال: يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: كيف أنت إذا أخذت الناس موت تكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر؟ قلت: الله ورسوله أعلم، أو قال: ما يختار الله لي ورسوله، قال: عليك بالصبر، أو قال: تصبر. ثم قال لي أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ قلت: ما خار الله لي ورسوله، قال: عليك بمن أنت منه. قلت: يا رسول الله أفلا أخذ سيفي فأضرب على عاتقي. المقصود أحجار الزيت يعني أنها تكون وقود النار، أو تكون القتال يوصل إلى أماكن كثيرة جدا. قال: شاركت القوم إذن، يعني إذا وضعت السيف على عاتقك، قال: شاركت القوم إذن، قال: قلت: فماذا تأمرني؟ إذن هذه وظرفية، شاركت القوم إذن يعني وقتها، قال: بخلاف إذا الشرطية. قال: قلت: فماذا تأمرني؟ قال: تلزم بيتك. قلت: فإن دخل علي بيتي، قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمك. إحنا اليوم نقول للناس اسمعوا وأطيعوا الحاكم يسموننا إيش؟ انبطاحية. طيب وإذا فعلنا هذا الفعل إيش راح يسموننا؟ جبناء. خليهم يسمونا جبناء. الشجاعة مو أن الإنسان يخالف أمر الله ورسوله، الشجاعة أن الإنسان يلزم ويلتزم أمر الله ورسوله في وقت الفتنة، في وقت الشدة. هذه هي الشجاعة، أن الإنسان يقدم دمه امتثالا لأمر الله ورسوله. نسأل الله السلامة والعافية. زاد ابن ماجه: كيف أنت وجوائح تصيب الناس؟ جوائح جمع جائحة، وهي البصائر المالية والبدنية، حتى تأتي مسجده فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك، ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك. قلت: والله ورسوله أعلم، أو خار الله لي ورسوله، يعني يختار لي الله لي ورسوله. قال: عليك بالعفة، كن عفيفا، لا تشارك في هذه الفتنة. وفي حديث ابن مسعود وذكر الفتنة قال: الزم بيتك، قيل: فإن دخل علي بيتي قال: فكن مثل الجمل الأورق التفال الذي لا ينبعث إلا كرها ولا يمشي إلا كرها. هذا حديث صحيح عن ابن مسعود. قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها واها. الله أكبر. والله هذا حديث عظيم. من علامات السعادة أن الإنسان يكون بعيد، لا يشارك في الفتن، لا بلسانه ولا ببنانه ولا بسيفه. أورد الإمام رحمه الله قال: من أمارات الساعة. البخاري عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، قال: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي. وذكرنا أن هذا من علامات الساعة الصغرى. ثم فتح بيت المقدس، وهذا من علامات الساعة الصغرى، الفتح الأول. أما الفتح الثاني الذي يكون في زمن عيسى بن مريم فهو من علامات الساعة الكبرى. ثم موتان يأخذكم كقعاص الغنم. قعاص الغنم نوع من أنواع الموت، إذا دخل المرض عليه يموتون واحد بعد الثاني. ثم استفاضة الماء، وهذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا. ثم فتنة لا يبقي بيت من العرب، لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت. ثم هدنة تكون بينكم وبين بين الأصفر فيغدرون. هذه الهدنة بيننا وبين الأصفر يعني مقصود به الروم، يعني أهل أوروبا إصطلاحنا اليوم أمريكا، لكن هذه ما وقعت بعد. قال: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. طيب ليش يكون هدنة بيننا وبين الأصفر؟ لأنه يحصل بيننا وبينهم قتال، ثم يحصل بيننا وبينهم هدنة فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية. 80 غاية فسر ب80 راية، 80 راية، يعني راح يشاركون في هذه المقتلة أهل الروم، راح يقاتلون تحت 80 راية، يعني يمكن يكون 80 دولة أو 80 قائد، تحت كل غاية 12,000. شيء عجب، عدد مهول، يعني العدد هذا يأتي بني الأصفر يقاتلون أهل الإسلام. هذه من أمارات الساعة، وهذه المعركة ستكون قبل خروج الدجال، ستكون قبل خروج الدجال، كما بين ذلك في أحاديث أخرى عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المعركة هم يأتون إلينا، يعني بنو الأصفر، وهم قرابة المليون مقاتل، قرابة المليون مقاتل، لأنه قال 80 غاية تحت كل غاية 12. 80 ضرب 12,000 كم يسوى؟ يعني تقريبا 960,000، يعني تقريبا 80 ضربناه في 12,000 فيساوي 960,000 جندي. لا إله إلا الله. قال: باب ملاحم الروم. هذه هي الملحمة التي ذكرت قبله. ولمسلم عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له في الجيرة، يعني صوت، إلا: يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة. طبعا الكوفة موجودة إلى الآن بهذا الاسم. قال: فقعد وكان متكئا فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيدي هكذا ونحها نحو الشام. الله، يعني راح يكون معركة عظيمة، مقتلة عظيمة، لا يقسم فيها الميراث ولا يفرح بغنيمة. لماذا؟ لأن القتل كثير والمال غير مبالغ به، ويكون هذا نحو الشر. وهذه الريح التي خرجت في زمن ابن مسعود قال ليس هذه وقتها، فقال عدوا، ها وانتم عدوا الآن، يجمعون لأهل الإسلام أو يجمع لهم أهل الإسلام، قلت الروم تعني؟ قال نعم. قال ويكون عند ذلكم القتال ردة شديدة، نسأل الله السلام والعافية. يعني بعض الناس راح يرتدون يصيرون مع الروم، فيشترط المسلمون شرطة للموت، فيشترطون شرطة للموت، يعني يقولون وين ما يسمى اليوم في المعارك اليوم، وين المارينز اللي يتخدمون؟ هذا معناه، مو معناه ان فدائيين مثل ما يقولون هذولا انهم انتحاريين، لا كذبوا والله، الانتحاريين ليس من صفات اهل الاسلام. فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالبا، فيختتلون حتى يمسوا، فيبقى هؤلاء كل غير غالب. هذه المرة الاولى. وتفنى الشرطة، فاذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون مقتلة، إما قال لم يرى مثلها، وإما قال لا يرى مثلها، حتى إن الطيرة لتمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. الطيور في السماء تمر من أول ما ترى القتلى، ما تنتصف بين القتلى إلا وتموت من شدة الريح التي تصاب هذه الطيور بها في السماء. لا إله إلا الله. قال فيتعاد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو بأي ميراث يقسم؟ اللهم أعذنا من الفتن، اللهم أعذنا. فبينما هم كذلك يستمعوا بناس هم أكثر من ذلك، يعني جاء المدد للروم من جديد. فبينما هم كذلك استمعوا بناس هم أكثر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذرارهم، فيرفضون ما بأيديهم، يعني يرفضون ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. وهم في الشام الحين يرسلون 10 فوارس طليعة إلى بلدانهم إلى الجزيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم خير فوارس على ظهر الأرض يوم. وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابقة. بالأعماق أو بدابقة هذا ليس للشك إنما للتنويع، يعني بعضهم ينزل بالأعماق وبعضهم ينزل بدابقة، هذا منطقة بين في الشام وفي العراق. فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. الروم شي يقولون احنا ما نبي نقاتل انتم اللي جايين من المدينه، احنا نبي نقاتل هذول اللي قاتلونا وهم من اهل العراق والشام، نحن سنقاتلهم. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا، فيقاتلونهم فينهزموا. كلام الان الضمير راجع الى جيش المدينه، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، نعوذ بالله من الشر، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا، نسأل الله السلام. قال فيفتحون قسطنطينية، معناته أن الروم راح يأخذون قسطنطينية اللي هي اسطنبول مرة ثانية. قال فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، يعني يكونون في بلاد القسطنطينية فرحوا بفتح القسطنطينية، علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهلكم، يعني الدجال، فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فنزل عيسى بن مريم فأمهم، أي صار إمامهم، فإذا رآه عدو الله أي مسيح الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. قال وله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت بمدينة جانب فيها في البر وجانب في البحر، قالوا نعم يا رسول الله، جانب منها في البر وجانب منها في البحر، أين هي؟ ها؟ قال بعض المفسرين هي قسطنطينية، وقال بعضهم هي البندقية، والذي يظهر والله أعلم أنها البندقية. قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. بني إسحاق من هم؟ الروم. بنو إسحاق هم الروم بما فيهم اليهود. فإذا نزلوها لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبه. هنا الآن سؤال، كيف يغزو 70,000 من بني إسحاق؟ قال بعض العلماء أن الله إذا أنزل عيسى فإن بني إسحاق كلهم يسلمون، فإذا أسلموا يغزون بلاد الروم، ولذلك يفتح الله لهم بالتكبير والتهليل. قال فيسقط أحد جانبيها. قال ثور لا أعلمه. قال إلا الذي في البحر، يعني يسقط الجانب البري أو الجانب البحري. هنا ثور يقول لا أعلمه إلا الذي في البحر، يعني القصر أو ما يسمى بالسور الذي في جانب البحر هو الذي يسقط. ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالث لا إله إلا الله، لا إله إلا الله والله أكبر، بسم الله بسم الله. فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. أورد ابن ماجه هذا الحديث، قال إنكم ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلونهم الذين من بعدكم حتى يخرج إليهم وفد الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لومة لائم. هذه هي جيش من المدينة، فيفتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير. هذا الحديث فيه التصريح أن القسطنطينية، وإن قال بعض العلماء أنها البندقية. قال فيصيب غنائم لم يصيب مثلها حتى يقتسموا بالأترسة، فيأتي آت فيقول إن المسيح قد خرج في بلادكم، ألا وهي كذبة، فالآخذ نادم والتارك نادم. قال ولأبي داود وغيره عن ذي مخبر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيصالحكم الروم صلحا آمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا. يعني بعض العلماء يقول هذا هو الآن، الآن بين أهل الجزيرة وبين الروم صلح وعهد آمن، فتغزون وإياهم عدوا مشتركة. قال فتنصرون وتسلمون ثم ينصرفون حتى ينزلون بمرج ذي تلول، يعني فيها مرتفعات. فرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه، فعند ذلك تغدر الروم ويجمعون للملاحمة، فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. زاد أبو داود وتثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك الأصابع بالشهادة. وله عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملحمة الكبرى وفتح قسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. هذا التحديد فيه ضعف، لكن القائع التي تدل لمن جمع طرق الحديث يدل على أنها متقاربة. ولأبي داود عن عبد الله بن بشر مرفوعا بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج الدجال في 7. قال وله عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل من قلة نحن يوميذ، قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني ما لكم وزن. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليحذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية. ولمسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحشر الفرات عن جبل من ذهب. يحشر الفرات، يعني قال العلماء إن ماء الفرات يجف، فإذا جف ماء الفرات ظهر في المكان الذي كان يجري فيه الماء جبل من ذهب. قال بعض العلماء يحشر الفرات عن جبل من ذهب، أن الجبل يصبح زلزال فيخرج الجبل فيراه الناس لامعا من بعيد، فيقتل الناس عليه كل واحد بالذهب، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أنا الذي أكون أجل. فقال صلى الله عليه وسلم فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هنا يظهر الامتثال، هل الرجل يتمسك بالسنة فلا يأخذ شيء أو لا. وله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا منعت العراق درهمها وقفيزها. القفيز هذا نوع من أنواع الحساب عند أهل العراق، وهذا حصل في الحصار الذي وقع على أهل العراق بعد قبل مقاتلة صدام. ومنعت الشام مديها ودينارها، وهذا حصل، وهذا حصل الآن أن الشام ممنوع أن يخرج منها شيء ولا أن يدخل إليها شيء. ومنعت مصر إردبها ودينارها. الإردب نوع من أنواع الموازين عند أهل مصر، كما أن المد نوع من أنواع الموازين عند أهل الشام. وهذا لم يحصل بعد، منع مصر إردبها ودينارها لم يحصل بعد. نسأل الله أن يجنب المسلمين الفتنة. يعني حصل منع العراق الدرهم القفيز، ومنع الشام المدي والدينار، ولكن لم يحصل منع مصر الإردب والدينار. وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. يعني أن الناس يتكالبون، أهل العراق، أهل الشام، أهل مصر، يتكالبون على أهل الجزيرة، لا سيما أهل المدينة. قال: وله عن المستورد القرشي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص: إن قلت ذلك، يعني ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس؟ عمرو بن العاص يبين السبب، قال: إن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربع. كم خصلة؟ أربع خصال في الروم. واحد: إنهم لأحلم الناس عند فتنة. يعني احنا نشوفهم اليوم، مو كل يوم الثاني يسوون مظاهرات واعتصامات. هم اللي جوا بالمظاهرات والاعتصامات، ومع ذلك لا يأتون بهذه الفتن إلا إذا أكرهوا على ذلك. لذلك يقول: إنهم لأحلم الناس عند فتنة. هذه واحد. والثانية: وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. شوف الآن معركة ما يسمى بالحرب العالمية الأولى والثانية كانت في بلادهم، 20 مليون إنسان قتل في بلادهم، ومعارك ومعارك ونيران وتدمير، ومع ذلك أفاقوا وتقدموا. قال: وأوشكهم كرة بعد فرة. وهذه الثالثة يعني في الحروب. والرابعة: وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. يعني أنهم يعني يعينون أهل الحق، أهل المسكنة واليتم والضعف، عندهم رحمة. وخامسة: حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. يعني أنهم لا يقبلون ظلم الملوك. قال: وله عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل الغرب، من قبل الغرب، يعني عليهم ثياب الصوف، فوافقوه، فوافقوه على أكمة، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. فقالت لي نفسي: ائتهم فاقعد بينهم وبين رسول الله لا يغتالونه. الناس جايبين غراب من الغرب. ثم قلت: لعله نجي معهم، يعني يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبي يقول لهم كلام خاص، شلون اروح اجلس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فاتيتهم فقمت بينهم وبينه، فحفظت منه اربع كلمات اعدهن في يدي. قال: تغزون جزيره العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، وتغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحها الله. اختلف العلماء في المراد بجزيرة العرب، والصواب أن المقصود بجزيرة العرب هي أرض السواد في العراق، ثم بلاد فارس ما وراء ذلك، ثم الروم ما وراء الشام، ثم تغزون الدجال يعني في آخر الزمان. ثم قال: فقال نافع: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى يفتح الروم. وهذا كلام صحيح من الصحابي ويقال. قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، وهذا هو الذي يسمى الجهجع. قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجع، وهذا قحطان، ولم يولي بعد، ولم يحصل هذا بعد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، وفي لفظ: تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان المطرقة. المجان المطرقة يعني ما يعرف وين أنفه وين فمه، يعني شيء واحد. هذا حصل في أيام التتار، حصل في أيام التتار، لأن هذه كانت أشكالهم مثل أشكال أهل الصين اليوم. وفي لفظ: يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر، وفي لفظ حمر الوجوه صغار الأعين، وهذا حسن. قال ولي أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلكم قوم صغار الأعين يعني الترك، قال تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقونهم بجزيرة العرب، فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض، وأما في الثالثة فيصطدمون، أو كما قال. لا شك أن في الثالثة حصل الاصطدام ثم انهزم التتار انهزاما تاما. وله عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له الدجلة، عليه جسر يكثر أهلها ويكون من أنصار المهاجرين، وهذا حصل، هذا حصل في أيام فتح القادسية. وفي لفظ من أنصار المسلمين فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر، فيتفرق أهلها ثلاث فرق، فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرق يعني يصيرون تابعين لهم، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم يقاتلونهم وهم الشهداء، وهذا اللي حصل. وفي لفظ أحمد بعد الفرقة الأولى، وأما بعد الفرقة الأولى وأما فرقة فتأخذ عن نفسها وكفرت فهذه وتلك سواء، وقالت الثالث ويفتح الله على بقيتها. قال والبزار بن الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت عمود الكتاب رفع من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فذهب به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. وهذا حصل في زمان كثيرة، كان لا سيما في خلافة بني أمية فإن الشام كانت آمنة عن الفتن. قال ولي أبي داود عن أبي الدرداء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. طبعا هذا المقصود به الملحمة الكبرى التي تكون بيننا وبين الروم، وهذه ستكون في دمشق والغوطة قريبة منها. ولابن أبي شيبة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقل المسلمين في الملاحم دمشق، ومعقلهم من الدجال بيت المقدس، ومعقلهم من يأجوج وماجوج الطور. قال ولابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الملاحم بعث الله جيشا من الموالي هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا يؤيد الله به الدين. وهذا فيه بيان أن هناك أناس غير العرب سيكون من الموالي يعز الله بهم الإسلام. قال لا تقوم الساعة حتى يكون عشر آيات. هذه الآيات العشر نعدها الآن، وهي أمارات الساعة الكبرى بعضها. قال طلوع الشمس من مغربها، وهذه اكتبوا عليها أول أمارة آفاقية، أول أمارة آفاقية، أول أمارة سماوية طلوع الشمس من مغربها. ثم قال والدخان والدجال، اكتبوا أمام الدجال أول أمارة، أول أمارة أرضية. طبعا الدجال لن يخرج إلا بعد المهدي، المهدي يكون قبله ثم الدجال. نرتب هذه الأشياء، المهدي ثم الدجال ويأجوج وماجوج ونزول عيسى بن مريم. طبعا نزول عيسى قبل يأجوج وماجوج، الواو لا تقتضي الترتيب. إذن نرتب مرة ثانية ولا نعيد، أولا وجود المهدي واحد، ثم الدجال اثنين، ثم نزول عيسى بن مريم ثلاثة، ثم يأجوج وماجوج أربعة، ثم بعد ذلك يكون خسوفات، خسف المشرق، خسف المغرب، خسف جزيرة العرب، ثم أخيرا نار تخرج من قاع عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا. قالوا في رواية، وفي رواية وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس، في رواية له وريح تلقى الناس في البحر بدل نزول عيسى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا، إنسان ينبغي أن يبادر قبل وجود الفتن، طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. الدابة هذا سيكون بعد هلاك يأجوج ومأجوج يكون الدابة. قال وله عن معقل بن يسار مرفوعا العبادة في الهرج كهجرة إليه، ذلك ينبغي الإنسان في الفتن أن يجتهد في العبادة حتى يكون مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث آيات إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. طبعا الدابة ليش تفعل؟ تختم على أنف الكافر أنه كافر وترتسمه بالسماء. ما هي صورة الدابة؟ الله أعلم، لكنها جاءت في القرآن الكريم: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. وقال عبد الله بن عمرو: إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. ثم قال: إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيره 70 سنة أو مسيرة 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هذه بعض ما يتعلق بالفتن. أما أشراط الساعة الدخان وغيرها فهذه مرة ذكرها معنا. وهكذا الدجال له أوصاف، وأوصاف الدجال موجودة في حديث الجساسة الذي جاء في صحيح الإمام مسلم، تقرؤون إن شاء الله أوصاف الدجال. وجاء في بعض الروايات أن الدجال هذا هو في جزيرة من الجزائر نحو المشرق، الله أعلم أين هي، ولكن نحن نقول إنه موجود، إنه حي كما جاء في الأحاديث. وأن الدجال أول ما يخرج في أصبهان مع اليهود، ثم يدعي الصلح والصلاح ويكون مع الخوارج، ثم بعد ذلك يدعي الألوهية إذا تمكن في آخر الزمان. وأيضا لا يكون ذلك إلا واليهود يكونون مع الدجال ويكونون في بيت المقدس، ويقول الحجر والشجر: يا عبد الله يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله. والذي يقتل الدجال هو عيسى بن مريم. ومن أشراط الساعة نزول عيسى بن مريم، قد أنكر الخوارج وبعض الخوارج وبعض المعتزلة حديث نزول عيسى بن مريم، ولكن ذلك حق في القرآن وفي السنة. وعلامة عيسى بن مريم أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ثم بعد ذلك يبقى في الأرض 7 سنين لا يبقى بين الناس شحناء ولا بغضاء، ويبقى أهل الإسلام. ثم بعد ذلك يموت عيسى بن مريم ويدفن، قيل في المدينة وقيل في غير ذلك من البقاع. وبعد ذلك يمكث المسلمون ما شاء الله لهم أن يمكثوا، ثم يرجع الناس إلى الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. ثم يرسل الله الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين، ثم يبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. وأورد المصنف في باب سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة أحاديث، مر شيء منها أن ذكرنا أن المدينة ستترك وهي أجمل ما تكون، ولا نعلم ما سبب ذلك. ثم ورد الإمام رحمه الله حديث: يخرب الكعبة دس ويقتين من الحبشة كأني به أسود أفحج، يقلعها حجرا حجرا. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه حيث لا يوجد مسلم على وجه الأرض. ثم ورد الإمام ما جاء في المهدي، لا شك أن حديث المهدي بعضها صحيحة وبعضها حسنة وبعضها ضعيفة وبعضها موضوعة، ولكن مجموعها دليل على صحتها. وهذا المهدي له علامات، منها أنه اسمه محمد ابن عبد الله، وهو من ذرية الحسن، وهو من علامته أيضا أنه لا يريد الملك، والناس يبحثون عنه يريدون أن يبايعوه وهو لا يريد ذلك، ثم يهرب منهم حتى يكون إلى مكة، ثم بعد ذلك يتبعه الناس ويبحثون عنه حتى يجدونه بين الرك والمقام فيبايعونه. فإذا بايعوه يخرج إليه جيش من الشام يريدون قتله، فلما يجاوزون المدينة يكونون بين المدينة ومكة، فيخسف بهذا الجيش من أوله إلى آخره، فيعلم الناس أن الذي بويع له في مكة هو المهدي، فيفد الناس إليه تترى، ثم بعد ذلك يخرج بهم المهدي لقتال الروم في الملحمة الكبرى، هذا الذي جاء فيه الأحاديث. وبعد ذلك ينزل عيسى بن مريم والمهدي حي، فيقول له المهدي: تقدم فصلي. فلا يتقدم عيسى بن مريم بل يقدم المهدي، ثم يموت المهدي بعد ذلك، ويصبح عيسى بن مريم هو إمام المسلمين ونبيهم، ولكنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله من أحاديث الدجال أحاديث كثيرة فيها بيان صفات الدجال، وأيضا فيها صفات خروج الدابة في الباب الذي بعده، باب في خروج الدابة، وهذا حق ولا ريب فيه وقد جاء في القرآن الكريم. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ختم حديث كتاب الفتن والحوادث بصفات الطائفة المنصورة الناجية، فقال: لا تزال طائفة من أمة يقاتلون على الحق يقاتلون على الحق، وهذه هي صفة الطائفة المنصورة التي تتبع العلماء الربانيين ولا ترى الخروج على حكام المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بنا وبما قلنا، وأن يعيننا وإياكم من الفتن. أرجو قراءة هذه الأحاديث بتمعن أكثر فأكثر حتى يكون ذلك أدعى للفهم، ولو قرأنا هذا الكتاب مرارا وتكرارا لما كان ذلك كثيرا. الآن نقرأ بعض شيء من الأسئلة. قتال عدو من المشرق هم الشيعة؟ الله أعلم، الله أعلم، يمكن أن يكون الرافضة، يمكن يكون غيرهم. يقول: كيف يجمع بين حديث إن الله لا ينزع العلم من أطراقهم انتزاعا، ولكن ينتزع منه مع قبض العلماء، وبينما ذكرت بوركتب أن من الفتن يصبح الشخص قد نسي ما حفظ؟ لا، ذكرنا الجمع أمس، قلنا لا ينزع العلم يعني الآن في بداية الإسلام، لكن في آخر الزمان ينزع العلم مرة واحدة فيرفع. يقول: هل صحيح أن الحديث الذي ذكر فيه رايات السود ضعيف؟ نعم، كل حديث فيه ذكر رايات السود فهو ضعيف، نبه عليه ابن القيم ونبه عليه العلامة الألباني رحمه الله. يقول: ما الحكمة من الفتن؟ الحكمة من الفتن ابتلاء الناس، هل يتمسكون بالسنة أو أنهم يتبعون أهواءهم وشهواتهم ومراداتهم؟ يقول السؤال: من نشأ بين أهل يعتقدون بالأولياء ويذبحون لغير الله ويظن أن هذا هو المذهب الصحيح لجهله وكبر سنه ومات على ذلك، فهل يشرح له الحديث؟ الله أعلم أنه إذا لم يكن مفرقا أن الحديث يشمله، أما إذا كان مفرقا فالحديث لا يشمله. يقول: قلتم كل فتنة في القرآن وجوابه. لا، لم أقل كل فتنة في القرآن وجوابه، إنما قلت كل شيء في القرآن وكل شيء نريده في القرآن ونبحث عنه في القرآن، ولكن قصرت عنه الأفهام كما قال ابن عباس رضي الله عنه. يقول: ذكر ابن القيم في غاية اللهفان عند ذكر المس: قل أن ترى رافضيا إلا على وجه مسخة خنزير، قل أن ترى شرها كلبية إلا وعلى وجه مسخة الكلب. طيب، فالظاهر مرتبط بالباطن، أتم ارتباط، فإذا استحكمت الصفات المذمومة في النفس قويت على قلب الصورة الظاهر انتهى. فالسؤال بوليكم: هل المسخ الذي ذكره ابن القيم هو نفس المسخ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان؟ الجواب لا، الجواب لا، المسخ الذي يكون في آخر الزمان مسخ حقيقي. يقول: السلام عليكم، ما حكم ولاية السيسي في مصر، وهل هو حكم متغلب؟ الجواب نعم، حكم السيسي حكم متغلب، وهذا أفتى به علماء مصر مثل الشيخ فضيلة الشيخ محمد الرسلان وغيره من علماء السلف الموجودين، حكموا أنه ولايته ولاية متغلب، يجب له السمع والطاعة في المعروف. وذكرت في الشرح عن الخنجر والسكين والنساء في المطبخ تستخدم السكين دون الملاحظة إذا كانت تعطيها اليمية أو مخطئة المسكنة أو مكان المسنون، هل تدخل في اللعن؟ لا تدخل في اللعن إلا إذا كان خنجرا أو كان سيفا، أما لكن السكين ونحوه فينهى عن ذلك، ولكن لا يدخل ذلك في اللعن. لا. قل: ما أسباب النجاة من الفتن ومأخذ العصمة منها خاصة للنساء والأبناء؟ في محاضرة لي بعنوان المنجيات من الفتن يمكنكن الرجوع إلى هذه المنجية. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته سبحانه.